بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام المفسر محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، المتوفى سنة 93 و300 وألف من الهجرة، قال في كتابه دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، قال: سورة القتال، قوله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. قال: هذه الآية الكريمة تدل على تعدد الأنهار مع تعدد أنواعها، وقد جاءت آية أخرى يوهم ظاهرها أنه نهر واحد، وهي قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر. قال: وقد تقدم الجمع واضحا في سورة البقرة في الكلام على قوله سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم استوى إلى السماء فسواهن. فقال: السماء، ثم قال: فسواهن، دل على أن المراد بالسماء ليست سماء واحدة وإنما الجنس، ولهذا قال: فسواهن سبع سماوات. قال: وبينا أن قوله ونهر يعني وأنهار، في جنات ونهر أي في جنات وأنهار، فالمراد به الجنس وليس المراد به المفرد المعين. قال: سورة الفتح، قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الآية. قال: لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من تنافي هذه العلة ومعلولها، لأن فتح الله لنبيه لا يظهر كونه علة لغفرانه له. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني قد يقول إنسان يناسب إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي لنكرمك برزق واسع في الدنيا، لنظهرك على عدوك، تكون علة مناسبة للفتح المبين. فأما أن يكون الفتح المبين علة للمغفرة، فهذا قال يسبق إلى الذهن أن هذا فيه تنافي. قال: لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من تنافي هذه العلة ومعلولها، لأن فتح الله لنبيه لا يظهر كونه علة لغفرانه له. والجواب عن هذا من وجهين: الأول وهو اختيار ابن جرير لدلالة الكتاب والسنة عليه، أن المعنى إن الله فتح لنبيه صلى الله عليه وسلم، أن المعنى إن فتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يدل بدلالة الالتزام على شكر النبي صلى الله عليه وسلم لنعمة الفتح، فيغفر الله له ما تقدم وما تأخر بسبب شكره بأنواع العبادة على تلك النعمة. فكأن شكر النبي صلى الله عليه وسلم لازم لنعمة الفتح، والغفران مرتب على ذلك اللازم، يعني فيكون المعنى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فشكرت ربك على ذلك فغفر لك. قال: وأما دلالة الكتاب على هذا ففي قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، وهو فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. هذا قيام بالطاعة وشكر على النعمة إنه كان توابا. فصرح في هذه السورة الكريمة بأن تسبيحه بحمد ربه واستغفاره لربه شكرا على نعمة الفتح سبب لغفران ذنوبه، لأنه رتب تسبيحه بحمده واستغفاره بالفاء على مجيء الفتح والنصر ترتيب المعلول على علته، ثم بين أن ذلك الشكر بسبب الغفران بقوله إنه كان توابا، أي لأنك سبحت بحمد ربك واستغفرت. وأما دلالة السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض أصحابه: لا تجهد نفسك بالعمل، بالمعنى ذكره، فإن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فبين صلى الله عليه وسلم أن اجتهاده في العمل لشكر تلك النعمة أنه من شكر تلك النعمة، وترتب الغفران على الاجتهاد في العمل لا خفاء به. إذن هذا الوجه الثاني: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، الوجه الأول ليغفر لك الله، هذا الوجه الأول. ومعنى ليغفر لك الله أي قمت بشكر ربك فغفر لك، ليغفر لك الله بعد أن قمت بشكره فهيأ لك سببا من أسباب العبادة والحمد والشكر وهو الفتح، ورتب على ذلك غفران ذنبك. الوجه الثاني أن قوله إنا فتحنا يفهم منه بدلالة الالتزام الجهاد في سبيل الله. فتحنا، الفتح يكون عن جهاد ومعارك ولقاء الأعداء، وكذلك أيضا اقتحام البلدان ونحو ذلك، فهذا مستلزم من الفتح. يفهم منه بدلالة الالتزام الجهاد في سبيل الله، لأن السبب الأعظم في الفتح، لأنه السبب الأعظم في الفتح، والجهاد سبب لغفران الذنوب، فيكون المعنى ليغفر لك الله بسبب جهادك المفهوم من ذكر الفتح والعلم عند الله تعالى. والمعنى أولا وجه الإيهام في هذه الآية أن قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، فتح له ليغفر له، قد يتبادر إلى الذهن أن العلة التي هي الفتح لا تناسب المعلول الذي هو المغفرة، ولكن جواب ذلك من وجهين باختصار. الوجه الأول أن قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا أن هذا استلزم شكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه على ذلك وعبادته واستغفاره كما دل على ذلك القرآن والسنة، فكان ذلك اللازم سببا لغفران الذنوب. الوجه الثاني أن قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا كان هذا الفتح مقترنا بالجهاد في سبيل الله، وهو سبب عظيم من أسباب مغفرة الذنوب. والوجه الأول اختيار ابن جرير كأنه أقوى اختاره ابن جرير ومال إليه المصنف أو قواه. قوله سورة الحجرات، قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. قال هذه الآية، الآية الكريمة، تدل على أن خلق الناس ابتداؤه من ذكر وأنثى، وقد دلت آيات أخرى على خلقهم من غير ذلك، كقوله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب، وقوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. والجواب واضح، وهو أن التراب هو الطور الأول، وقد قال تعالى: وقد خلقكم أطوارا، وقد بين الله عز وجل أطوار خلق الإنسان من مبدئه إلى منتهاه بقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وهذا خلق أبينا آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، طور الثاني وهو طور الذرية. قال سورة قاف، قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال هذه الآية تدل على خصوص التذكير بالقرآن بمن يخاف وعيد الله، وقد جاءت آيات أخرى تدل على عمومه، كقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فمعنى الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناس من استجاب له ومن لم يستجب، ولهذا قال له: لست عليهم بمسيطر. وقوله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. والمعنى العموم في التذكير. والجواب أن التذكير بالقرآن عام، إلا أنه لما كان المنتفع به هو من يخاف وعيد الله صار كأنه مختص به، كما أشار إليه قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لهذا قال: سيذكر من يخشى، كما تقدم نظيره مرارا. نعم، وهذه تقدمت في أكثر من وضع. قوله في سورة الذاريات في الآية 24: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قال: لا يخفى ما بين هذا النعت ومنعوته من التنافي في الظاهر، يعني ضيف مفرد، مكرمين جمع، لأن النعت صيغة جمع والمنعوت لفظ مفرد. والجواب أن لفظة الضيف تطلق على الواحد والجمع، لأن أصلها مصدر ضاف، فنقلت من المصدرية إلى الاسمية، وهذا المصدر يطلق على الواحد والاثنين والجماعة، المصدر يطلق على الواحد والاثنين والجماعة إذا وصف به. فضيف يصح أن تقول: جاءني ضيف كريم، جاءنا ضيف كريم، ضيف كريم واحد، وجاءنا ضيف كرماء، وضيف مكرمون. لك أن تطلق الضيف على الواحد، إذا جاءك واحد تقول: جاءني ضيف، جاءك اثنان تقول: عندي ضيف، جاءك عشرة تقول: عندي ضيف، جاز ذلك. ويجوز أن تقول في المفرد ضيف وفي الجمع أضياف وضيوف، كله جائز. النعت بالمصدر، كما تقول: هذا رجل ثقة، وهذان الرجلان ثقة، وهؤلاء الرجال ثقة، فتخبر بالمفرد لأنه مصدر، والمصدر يصح أن يطلق على الواحد وأكثر، وعلى أكثر من واحد. ولك أن تقول: هذا رجل ثقة، وهذان رجلان ثقتان، وهؤلاء رجال ثقات، فالأمر في ذلك واسع باتساع اللغة. قوله سورة الطور، قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. قال هذه الآية تقتضي عموم رهن كل إنسان بعمله ولو كان من أصحاب اليمين، نظرا للشمول المدلول عليه بلفظة كل، كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن، مرتهن موقف بسبب كسبه. قال وقد جاءت آية أخرى تدل على عدم شمولها لأصحاب اليمين، وهي قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. قال والجواب ظاهر، وهو أن آية الطور هذه تخصصها آية المدثر. فهذا عندهم من باب ماذا؟ من باب العام والخاص.
صحف الطور إذا عندك
ولا هنا؟ قال ابن كثير رحمه الله عند آية سورة الطور، قال قوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين، قال لما أخبر سبحانه وتعالى عن مقام الفضل وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء من غير عمل يقتضي ذلك، أخبر عن مقام العدل وهو أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد، بل كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن بعمله، رهين أي مرتهن بعمله، لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس سواء كان أبا أو ابنا، كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. طيب، فعلى هذا سنذكر ما في هذا بعد أن نقرأ ما في سورة المدثر. أما ما يتعلق بسورة المدثر فقال هناك ابن كثير رحمه الله قال يقول تعالى مخبرا أن كل نفس بما كسبت رهينة، أي متعلقة بعملها يوم القيامة. قاله ابن عباس وغيره إلا أصحاب اليمين فإنهم في جنات يتساءلون عن المجرمين، أي يسألون المجرمين وهم في الغرفات وأولئك في الدركات. الذي ذكره المصنف أو الشنقيطي رحمه الله ذكره باعتبار أن معنى رهين أنه رهن عمله وأن أصحاب اليمين خرجوا من ذلك. لكن قد يقول قائل إذا كان المعنى كل امرئ بما كسب رهين أنه يحمل عليه ذنبه فقط لا ذنب غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن هذا على العموم، فإن الذنب الذي يصيبه المؤمن الصالح لا يحمل على غيره وذنب غيره لا يحمل عليه، والله سبحانه وتعالى يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، فكل إنسان يأتي يوم القيامة بعمله من خير أو شر فهو بما كسب رهين، إلا أن أصحاب اليمين ينجيهم الله عز وجل لأنهم غلبت حسناتهم سيئاتهم ولأن الله عز وجل عفى عنهم ونحو ذلك. فإذا تبقى الآية على عمومها كل امرئ بما كسب رهين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل امرئ مرهون ومرتهن بماذا؟ بكسبه، لا يحمل عليه كسب غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فعلى هذا ذلك يشمل أصحاب اليمين وغيرهم، إلا أن الله عز وجل قد ماذا تفضل على أهل اليمين وعفى سبحانه وتعالى لمن يشاء دون الشرك، وهكذا أيضا رجحت حسناتهم على سيئاتهم فدخلوا الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا كان المعنى كل امرئ بما كسب رهين، أي معناه لا تزر وازرة وزر أخرى، فهو على العموم. أما إذا كان المعنى محتبس مرتهن محتبس في النار، حبسه عمله في النار إلا أصحاب اليمين فهم في الجنات، فهذا هو الذي يقال فيه عام مخصوص، عام مخصوص، لأن ابن كثير في آية سورة الطور ألمح إلى أن المقصود بذلك أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن كلا يؤخذ بذنبه، وهذا عام، عام في العباد كلهم. أما إنه لا إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما إذا قلنا إن المعنى مرتهن أي مرهون في النار بسبب عمله، محبوس في النار بسبب عمله، فيكون عاما مخصوصا. من سن سنة سيئة حمل وزره وزر من عمل به، لكن هل ينقص من أوزارهم؟ هل ينقص من أوزارهم أم أوزارهم فوق ظهورهم؟ أوزارهم على ظهورهم، إنما هذا بسبب أنه سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لكن أوزار أولئك الذين عملوا فوقهم. وإنما هذا بسبب أنه افتتح باب ضلالة، فهو بفعل نفسه، لأنه هو الذي سنها. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفلا من دمه، لأنه أول من سن القتل، فإذا هو بسببه، فهو بسبب ذنبه، ولم يحمل أوزارهم بمعنى أنه يأخذها عنهم وهم ماذا لم يحملوا شيئا، بل هم حملوا وزر فعلهم، وهو حمل وزرهم لأنه أضلهم ولأنه سن تلك السنة السيئة. نعم. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.